النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس السيرة النبوية العهد المدني، في الدروس السابقة تحدثنا عن غزوة أحد والمصيبة الكبيرة التي وقع فيها المسلمون، سواء كانت المصيبة نتيجة مخالفة الرماة لأجل الدنيا، أو كانت نتيجة الهروب من أرض المعركة، أو الإحباط، أو غير ذلك من الأمور التي فصلنا فيها. ذكرنا الآثار الوخيمة التي أتت على الجيش المسلم نتيجة هذه المصائب المتتالية، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن شهداء المسلمين وعاد إلى المدينة المنورة، استطاع بفضل الله عز وجل وبالمنهج الرباني الحكيم أن يخرج بالمسلمين من هزيمتهم النفسية، وأن يصلح انكسارهم الكبير هذا، وينتقل بهم ليس فقط إلى مجرد تضميد الجراح، ولكن إلى مرحلة الهجوم من جديد على جيش الكفار، وإعادة الكر عليهم، ورفع الرأس من جديد، وإعادة الهيبة للأمة الإسلامية. وخرج بعد أقل من 24 ساعة إلى غزوة حمراء الأسد يطارد المشركين، وعسكر بالقرب من المدينة المنورة على بعد 8 أميال. ولما علم بذلك جيش المشركين فر إلى مكة، ولم يقوى على اللقاء الجديد مع المسلمين. ده ملخص ما قد ذكرناه في الدرسين أو الثلاث دروس السابقة. قريش قبل أن تغادر أرض أحد كانت قد أعلنت للمسلمين أنها على استعداد للتلاقي مرة ثانية للقاء، واختارت بنفسها المكان الذي سيتم فيه اللقاء الثالث بين المسلمين وبين المشركين، واختارت هذا الموقع في بدر لترد بذلك هزيمة بدر، وترفع من جديد من قيمة قريش وهيبة قريش في وسط الجزيرة العربية. ورسول الله قبل هذا الأمر وقال: موعدكم في قابل في العام القادم في نفس المكان، بعد مرور سنة على موقع أحد. يبقى كان عندي اللقاء الأول بين المسلمين وبين الكفار كان في بدر رمضان 2 هجرية، واللقاء الثاني كان في شوال 3 هجرية، واللقاء الثالث منتظر أنه يكون في شوال 4 هجرية تقريبا. وافق الطرفان على ذلك. رسول الله بعد ما خلص موقع حمراء الأسد عاد إلى المدينة ليعيد حساباته من جديد. على الرغم يا إخواني من أن غزوة حمراء الأسد أعادت شيئا من الهيبة إلى الأمة الإسلامية، إلا أنه لا شك أن موقعة أحد هزت سمعة الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية بكاملها. شفنا بعد غزوة بدر انتشار إسلامي كبير في الجزيرة العربية، بل وسيطرة عسكرية على مناطق بعيدة جدا جدا عن المدينة المنورة، ورضوخ كثير من القبائل العربية على الرغم من أنها ما زالت على إشراكها لسيطرة المسلمين العسكرية، لأن وقع بدر على الناس كان كبيرا فعلا. قريش من أعظم القبائل العربية هزمت على يد هذه المجموعة الناشئة القليلة، لا شك أن في مقومات قوة وظهور لا يتخيلها عموم القبائل العربية في ذلك الوقت. ولذلك فعلا كانت السنة التي تلت بدر لها وضع ممتاز جدا بالنسبة للمسلمين، وعاش المسلمون فيها في فترة سعيدة حقيقة من فترات الدعوة الإسلامية أو من فترات إنشاء الدولة الإسلامية. لكن على النقيض تماما، الفترة التي تلت غزوة أحد كانت فترة صعبة جدا جدا، من أشد فترات السيرة النبوية الصعوبة. طبعا احنا مرينا بفترات كثيرة جدا صعبة في السيرة النبوية، كل فترة لها طبع خاص، لكن الفترة التي أعقبت غزوة أحد بدأت كل القبائل العربية المحيطة بالمدينة المنورة وغير ذلك من أعداء الأمة بدأوا يتربصون الدوائر بالأمة الإسلامية، لأنها مصابة مصاب فادح. 70 من الشهداء وفرار الجيش الإسلامي من أرض موقعة أحد كان ليه طبعا واقع سيء على نفوس المسلمين وعلى سمعة المسلمين. نعم هم قاموا من جديد حمراء الأسد، لكن هذا الأمر لم يرد الكثير من السوء الذي أصاب السمعة الإسلامية. تعالوا كده نحلل الموقف بعد غزوة أحد. أعداء الأمة الإسلامية الآن حوالي 4 مجموعات أو 4 طوائف. المجموعة الأولى الكبيرة هي قريش. قريش طبعا هدأت بانتصارها في أحد، قبلت بهذا الانتصار تعويضا عن بدر، ولسه قدامنا سنة قادمة للحرب مع المسلمين، وإن كانت قريش ما زالت تتربص الدوائر بالمسلمين، لأن المسلمين ما زالوا سيطرون على الطرق التي تمر فيها القوافل التجارية القرشية من مكة إلى الشام. فلا بد لقريش أن تنهي أمر المسلمين. وقريش لم تكن مقتنعة تمام الاقتناع أنها أدت ما يجب أن تؤديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مازال حيا، وأبو بكر مازال حيا، وعمر مازال حيا، وهؤلاء هم الذين سأل عنهم أبو سفيان، وهم يعلمون بالإضافة إلى أن هؤلاء القادة مازالوا أحياء أن الدين الإسلامي نفسه عنده الإمكانية لتغيير الأفراد تغييرا جذريا. وشافوا هم مجموعة كبيرة جدا من الصحابة كانوا ناس عادية جدا جدا قبل الإسلام، وبعد الإسلام ما شاء الله أصبحوا من القادة والمفكرين والمفوضين وغير ذلك من الرموز الإسلامية المبهرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يخافوا جدا إن هؤلاء القادة مازالوا أحياء ومعهم هذا المنهج العظيم الإسلام سوف يقلبون حال الجزيرة العربية تماما. ولا شك أن قريش لم تكون في حال هانئة أو سعيدة بوجود مثل هذه القوة المتنامية في المدينة المنورة. يبقى قريش هدأت ولكن هدوءا نسبيا، لا شك أنها ستكون بعد ذلك. الطائفة الثانية من الأعداء غير قريش المنافقون في داخل المدينة المنورة، وكما ذكرنا قبل ذلك أنه بعد مصيبة أحد نجم النفاق في المدينة المنورة، ومن كان يخفي شيئا في قلبي أظهره. الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بدأوا يجاهرون بالعداء للإسلام، وهؤلاء كان على رأسهم عبد الله ابن عبيد بن سلول، لكنهم كانوا كثر في داخل المدينة المنورة. ويكفي أن نذكر أن 30% من الجيش الإسلامي في موقع أحد انسحب وعاد إلى المدينة المنورة. لا شك أن 300 اللي انسحبوا دول كانوا من أشد السهام الموجهة إلى صدر الأمة الإسلامية بعد عودة الجيش الإسلامي مهزوما في أحد. الطائفة الثالثة خطيرة جدا برضو عايشة جوه المدينة المنورة، وهي طائفة اليهود. شفنا قبل كده بنو قينقاع خلاص خرجوا من المدينة المنورة، لكن لسه فاضل في داخل المدينة بنو النضير وبنو قريظة. هؤلاء وإن كانوا على العهد إلا أن اليهود مشهورون بالغدر، والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه عامل معهم معاهدة إلا أنه كان يعملهم دائما بالحذر التام. وما ننساش أنه أقل من سنة كعب بن الأشرف كان يؤلب القبائل العربية وقريش على المسلمين، وتم اغتيال كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف من بني النضير. ولا شك أن بني النضير قد تنتقم لكعب بن الأشرف، وقد تنتهز فرصة أن المسلمين في مصائبهم هذا فتقوم بالغدر أو بنقض العهد والميثاق مع المسلمين. يبقى الفرقة الثالثة أو الطائفة الثالثة من أعداء الأمة كانت خطيرة جدا وداخل المدينة المنورة، وهي طائفة اليهود. الطائفة الرابعة خطيرة جدا برضو، وهي طائفة الأعراب، القبائل التي تعيش في البادية حول المدينة المنورة، ودي طبعا قبائل كتيرة جدا جدا وقوية، وتعيش كما ذكرنا مرارا قبل ذلك على السلب والنهب. وقيام دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة يمنع الكثير من الأعمال الإجرامية التي كانت تقوم بها هذه القبائل، وبالتالي يحرمها من ثروات كثيرة. فلا شك أن كل هذه الطوائف بعد مصاب أحد ستفكر كثيرا كثيرا في هدم هذا الكيان الجديد الناشئ في المدينة المنورة الدولة الإسلامية، وده فعلا اللي حصل. في الشهور الستة الأولى بعد غزوة أحد مر المسلمون بخمس أزمات خطيرة في منتهى الخطورة، كل ما يطلعوا من أزمة يخشوا أزمة تانية، وده تصديق لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس. واضح أن الدولة كانت للمسلمين بعد بدر، الآن الدولة لغير المسلمين بعد أحد. الأزمة الأولى دعوة بني أسد لحرب المسلمين، كان فيهم طليحة ابن خويلد الأسدي، جمع الجيوش وبدأ يفكر في غزو المدينة المنورة. الرسول عليه السلام أول ما عرف بكده بعت بسرعة سرية سريد أبي سلمة لمحاولة تفتيت هذه القوة قبل أن تتجمع وتهاجم المدينة المنورة. وبالفعل سريد أبي سلمة هذه خرجت في واحد محرم سنة 4 هجرية، يعني بعد حوالي شهرين ونص تقريبا من غزوة أحد أو 3 شهور، واستطاعت هذه السرية أن تشتت شمل بني أسد، وبالفعل تفرقوا في الجبال ولم يتم غزو، لكن ظهرت النوايا للقبائل المحيطة بالمدينة المنورة. في نفس الوقت اللي جت فيه خبر تجمع بني أسد للهجوم على المدينة المنورة، بدأت بعض القبائل الأخرى بقيادة رجل اسمه خالد بن سفيان الهذلي في التجمع لغزو المدينة المنورة أيضا. خالد بن سفيان الهذلي هذا من أعظم وأكبر وأشرس المقاتلين العرب، رجل ضخم جدا وله قدرات قيادية هائلة، ويجمع قبائل هذيل، وهذيل لها بطون كثيرة جدا. وفعلا تجمع هذه القبائل يعتبر من أشد الأمور خطورة على المدينة المنورة،
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما وصل الخبر اهتم جدا جدا بالامر، وارسل الى عبد الله بن انيس رضي الله عنه وذكر له قصة خالد بن سفيان الهذلي، وطلب منه ان يذهب ويقتل خالد بن سفيان الهذلي. هو ده الرأس المدبر، هو ده المجمع للناس، لو قتل من الصعب ان تتجمع هذه القبائل، وبالتالي يتجنب الرسول صلى الله عليه وسلم مأساة كبرى قد تتعرض لها المدينة المنورة. لكن كان في مشكلة، ان عبد الله بن انيس عمره ما شاف خالد بن سفيان الهذلي وعايز يروح هناك يعرفه، فقال يا رسول الله انعته حتى اعرفه عشان لما اروح ما احتاجش اسال حد وممكن اكشف نفسي قدام الناس، فانا اريد ان اعرفه وبالتالي تبقى في قدره سهله على الاغتيال. فالرسول صلى الله عليه وسلم اداله علامه غريبه جدا جدا، قال اذا رايته وجدت له قشعريره، يعني اول ما تشوفه هتترعش، هتترعب، هتخاف. مهم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الكلمتين دولت عبد الله بن انيس استغرب، قال يا رسول الله ما فارقت من شيء قط، يعني عمري ما خفت، فانا خايف ان انا اشوفه ما خافش. قال له صلى الله عليه وسلم بلى، آية ما بيني وبينه ان تجد له قشعريرة اذا رأيته. هنشوف. فراح عبد الله بن انيس ودخل على منطقة اللي فيها قبائل هذلي، ومن بعيد سبحان الله شاف خالد بن سفيان الهذلي، اول ما شافه يقول عبد الله بن انيس فلما رايته هبته وفرقت منه فقلت صدق الله ورسوله. بعدها بدا يفكر ازاي ممكن اغتال هذا الرجل الضخم، فقرر ان يذهب اليه ليحتال عليه بحيله. لكن سبحان الله، خلي بالك من الموقف ده، موقف غريب جدا. الكلام ده كان بعد وقت دخول صلاه الظهر، وخاف يروح يقتل خالد بن سفيان الهذلي فيتصارع سويا، وبعدين بعد كده وقت القوم يمسكوه او اي شيء يضيع عليه صلاه الظهر، فعايز الاول يصلي الظهر وبعدين يروح يقتله عشان ما يفوتوش الوقت. طب افرض انا قعدت اصلي الظهر لحد ما خلص الصلاه، ممكن هو يكتشف امري، طب ازاي اوزنها؟ ازاي اعمل؟ اتصرف ازاي؟ طب اتصرف ازاي؟ سبحان الله، اجتهد اجتهاد غريب جدا جدا. وبعد ذلك هذا الاجتهاد اقر واصبح في الشرع، وهو ان يصلي وهو يسير اليه، فصليت وانا امشي نحوه اومي براس الركوع والسجود، يعني يشير براسي للركوع والسجود وهو ماشي، سبحان الله. واصبح في الفقه بعد ذلك هذه الصلاه معروفه بصلاه الطالب وصلاه المطلوب، الذي يطلب رجلا للقتل والذي يطلب للقتل كيف يصلي. في اي ظرف من الظروف مش مسموح ان الصلاه تفوت، حتى وانت رايح تقوم بمهمه جليله كبيره عظيمه خطيره كمهمه قتل هذا الرجل الذي يؤلب القبائل جميعا على الدولة الإسلامية. وبالفعل صلى هذه الصلاة، فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ خالد بيسأل عبد الله بن أنيس من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم فجاءك لهذا. قال أجل أنا في ذلك. قال عبد الله فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركته وعدت الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال قبل ان اتكلم افلح الوجه. قال قلت قتلته يا رسول الله. قال صدقت. ثم قام معي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فاعطاني عصاه، فقال امسك هذه عندك يا عبد الله بن انيس. فسيدنا عبد الله خد العصاه منه بس مش عارف ينبه ايه، قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قال قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك، حكاية العصاية دي. فقال فرجعت إليه صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة. الله، يوم القيامة يجيب العصاية دي كده حجة له عند رب العالمين سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافأني يوما ما على عمل عظيم قمت به للأمة الإسلامية. ولما مات عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أمر أن تدفن معه هذه العصا، وبالفعل وضعت معه في كفنه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي كانت أزمة أولى، أزمة بني أسد، وأزمة ثانية أزمة هذيل. الأزمتين دولت بفضل الله خرج منهما المسلمون، لكن الأزمتين اللي جايين الثالثة والرابعة كانوا في منتهى الخطورة ولم يخرج منهما المسلمون بسلام. أما الأزمة الثالثة فكانت أزمة تعرف في التاريخ ببعث الرجيع أو ماء الرجيع. في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة، يعني بعد أحد بحوالي 4 شهور، جاءت قبيلة عضل وقبيلة قارة، قبيلتين من القبائل العربية، وذكروا أن فيهما إسلاما، يعني في بوادر إسلام، بس هم ما يعرفوش حاجة عن الإسلام. فيطلبوا بعث من الصحابة، مجموعة من الصحابة تذهب إليهم تعلمهم الإسلام وتقرئهم القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار 10 من الصحابة وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من عظماء الصحابة، وذهبت هذه المجموعة لتعليم هؤلاء الإسلام. وفي الطريق سبحان الله غدرت بهم قبيلة عذر وقار، واستصرخوا عليهم حيا من هذيل، أحد فروع هذيل. طبعا هذيل لسه موتورة بقتل خالد بن سفيان الهذلي قائدهم. فلما حصل هذا الاستنفار اتجمعوا حوالين 10 من الصحابة وطلبوا منهم النزول على العهد والميثاق، وقالوا لو انتم نزلتوا على العهد والميثاق لا نقتل منكم احدا. فرفض عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وكان قائد المجموعة وقال لا انزل على عهد مشرك، وقاتل في اصحابه. هذا القتال اسفر عن قتل 7 من المسلمين، 7 من اصل 10، والثلاثة نزلوا على العهد. 3 كان خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، وزيد بن الدسنة رضي الله عنه وارضاه، واحد ثالث الرواه ما يعرفوش اسمه. فاول ما مسكوا الثلاثه قاموا بداوا يكتفوا فيهم، فقال الثالث هذا اول الغدر، هذا اول الغدر، لماذا يقيدون المسلمين؟ فبدا يقاوم فقتلوهم، بقى 8 مقتولين، وخدوا الاثنين التانيين، ولما وصلوا الى بلادهم باعوهم لاهل مكه. طبعا اهل مكه ما صدقوا له 2 من المسلمين. فصفوان بن أمية اشترى زيد بن الدسنة وقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل في بدر، وخبيب بن عدي أجمعوا جميعا على قتله، اشترته مكة وبدأوا جميعا يتجمعون لقتله، وعشان ما يقتلوش في البلد الحرام خرجوا به إلى التنعيم، يعني لما يخرجوا به إلى التنعيم خلاص ما عادش مشكلة، وأجمعوا على صلبه ليقتل. فقال رضي الله عنه وارضاه دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين، صلى ركعتين سبحان الله خفيفتين، ولما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت في الركعتين أو في وقت الركعتين. ثم رفع يده وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم بدأ ينشد مجموعة من الأبيات، هي جميلة جدا جدا، أنا أذكر منها بيت الحقيقة بيمثل فكر خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، فكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، في أي مكان بأي طريقة ما دام في سبيل الله فهذه أميتي. ثم قال له أبو سفيان قبل أن يقتل خبيب رضي الله عنه وارضاه، قال أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فرد عليه رد سبحان الله أفحم أبا سفيان وأفحم كل المشركين، قال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه، في مكاني مش هنا، في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. سبحان الله، وهذا الحب يا إخواني حقيقي فعلا. وخبيب بن عدي والصحابة جميعا كانوا يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم تماما، وهذا الكلام فعلا يخرج من قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قدم للقتل، فقتل صابرا محتسبا مقبلا رضي الله عنه وارضاه، ولم يكر لهم بكلمة واحدة من الذي يريدون. يبقى 10 كلهم اتقتلوا. بالنسبة لعاصم ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، هذا الذي كان يقود هذه المجموعة، كانت هناك امرأة من بني عبد الدار اقسمت انها ان امسكت بعاصم ابن ثابت لتشربن الخمر في قحف رأسه، يعني تقطع رأسه وتشرب خمر فيه. سبحان الله، لماذا؟ لأنه قتل أو اشترك في قتل بعضا من بنيها. المرأة دي كانت جوزها و4 من أولادها في موقعة أحد، والأربعة دول من بني عبد الدار، لو أنتم فاكرين الناس اللي كانت ماسكة الراية في موقعة أحد من المشركين. ففي مجموعة من بني اللحيان سمعت هذا الخبر وذهبت بسرعة إلى عاصم بن ثابت وهو مقتول ليأخذوه ويذهبوا به إلى سلافة بنت سعد، هذه المرأة التي تحدثنا عنها. ف فسبحان الله أول ما ذهبوا إلى هذا المكان وجدوا مجموعة كبيرة جدا من الدبر، الدبر اللي هو ذكور النحل، تغطي عاصم بن ثابت رضي الله عنه والله، عاملة زي الظلة فوقه هكذا، فمعرفوش يقربوا منه فبعدوا عنه. وبالليل سبحان الله قم ياخدوه عشان تكون الدبر هذه اختفت، فوجدوا أن سيلا من السيول، وكما يقول الراوي وليس في السماء سحابة واحدة، قد احتمل عاصم بن ثابت إلى حيث لا يعلمون، واختفت الجثة. ليه الكلام ده يا إخواني؟ لأن سيدنا عاصم سبحان الله كان في حياته بعد أن أسلم يقسم أنه لا يمس مشركا، وفي هذا القتال في يوم الرجاء هذا في أول القتال قاتل وقال اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحمي لحمي في آخره، فالله عز وجل حمى لحمه حتى وهو ميت. لما كانت هذه الرواية تروى أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول سبحان الله يحفظ الله عز وجل العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. يبقى دي كانت قصة ماء الرجيع، وكانت مأساة حقيقية للمسلمين، عشرة من خيار الصحابة ماتوا في لحظة واحدة غادرة. في نفس الوقت اللي خرج فيه العشرة دولت إلى ماء الرجيع حصلت قصة تانية في وقت متزامن، يعني قبل ما يوصل خبر قتل العشرة دولت حصلت قصة تانية خطيرة جدا. جاء عامر ابن مالك، وعامر ابن مالك أحد زعماء بني عامر، وبني عامر إلى هذه اللحظة كانت على الإشراف، فجاء الرجل ليقدم هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع من التقارب بين القبائل وليس طمعا في الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلمت؟ قال لا. قال فإني لا أقبل هدية من مشرك. قال فإن القوم يرغبون في الإسلام، الناس عندنا بيفكروا في الإسلام بس احنا لسه مش مقتنعين، ابعت لنا ناس تعلمنا الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال عامر فإني جار لهم، إني أجيرهم من بني عامر، بني عامر اللي هي معظم أهل نجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق، ولأن قبيلة بني عامر قبيلة كبيرة جدا وأهل نجد مجموعات هائلة من القبائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة كبيرة من الصحابة وكلهم من العلماء كانوا يعرفون بالقراء، كلهم كانوا يقرؤون القرآن يتدرسونه ليل نهار، كانوا فعلا من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كانوا كم واحد؟ 70 صحابي. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، على فكرة 70 دولت معظمهم من الأنصار، وخرجهم صلى الله عليه وسلم ليقوموا بدعوة هذه القبائل الكبيرة للإسلام، وخرجوا في جوار كما ذكرنا عامر ابن مالك زعيم بني عامر. في الطريق وبعد أن وصلوا إلى منطقة تعرف باسم بئر معونة عسكروا بئر معونة بين بني عامر وبين بني سليم، فنزلوا هناك وبعثوا أحد الرجال أحد الصحابة برسالة إلى عامر بن الطفيل، الصحابي هو حرام ابن ملحان، وعامر بن الطفيل هو ابن أخو عامر بن مالك زعيم بني عامر. عامر بن مالك زعيم بني عامر هو الذي وعد بإجارة المسلمين من بني عامر، لكن عامر بن الطفيل هذا اللي هو ابن أخوه كان رجلا شريرا آثما غادرا. بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قصة قديمة، كان قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمرا قال أخيرك بين ثلاث خصال، لم يسلم طبعا، قال أخيرك بين ثلاث خصال، أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك، أو أن أغزوك بأهل غطفان، يعني بيهدده يا إما أسلم بنا الجزيرة العربية أو تجعل لي الأمر من بعدك أو أغزوك بأهل غطفان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه مطالب الجاهلية جميعا ورده. فدلوقتي لما مروا جنب المنطقة بتاعته الرسول صلى الله عليه وسلم بعت له رسالة يدعوه فيها للإسلام، والرسالة ديت محمولة بمين؟ بحرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، برضو من عظماء الصحابة رضي الله عنه. فأول ما وصل إلى عامر بن الطفيل سبحان الله أشار الغادر إلى أحد رجاله، مع أن الرسل لا تقتل، أشار إلى رجل من رجاله أن يطعنه من ظهره، فجاء الرجل سبحان الله بحربة كبيرة وطعنه من خلفه فأنفذها حتى خرجت من صدره رضي الله عنه. وعايزك تتخيل معي الموقف اللي جاي ده، موقف في منتهى الصعوبة سبحان الله، موقف صعب انك تتخيله لكن حصل يا اخواني. لما اخترق الرمح ظهر حران بن ملحان وخرج من صدري وأدرك أنه ميت، أخذ الدم الذي يتفجر من جسدي بيديه وبدأ يمسح به وجهه ورأسه ويقول وهو سعيد أمام الناس: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، تخيل واحد في هذا الموقف، شاب زي حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه يطعم هذا الطعم، كل بيفكر فيه دلوقتي أنني مت في سبيل الله عز وجل، مت شهيدا قتيلا مقبلا غير مدبر، في هذه اللحظة أفكر في الجنة، فزت ورب الكعبة. منظر يا إخواني فعلا بديع، منظر يعبر عن صدق النوايا في القلب، يعبر عن الثبات إلى آخر اللحظات حتى في أشد المواقف صعوبة. كثير من الناس يا إخواني تهتز عند لحظات الموت، لكن سبحان الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الموقف أدهش كل الحضور، حتى إن جبار بن سلمة الرجل الذي طعن حرام بن ملحان في ظهره أول ما سمع بيقول فزت ورب الكعبة استغرب جدا، فقال: فقلت في نفسي ما فاز، ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ شان ما قلت ازاي فاز؟ فقال له الناس حوله يقولون الشهادة، يعني المسلمين بيقولون هذه شهادة. فسأل جبار بن سلمة بعد ذلك واحد والثاني والثالث لحد ما عرف أمر الشهادة في الإسلام، وذهب للمدينة المنورة يسأل عن ذلك، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. موقف إخواني خطير جدا جدا، ويخلينا نسأل سؤال: يا ترى الشهيد بيتألم زي ما احنا بنتألم؟ يا ترى الطعنة اللي دخلت في ظهره وخرجت من صدره لسه برضه بعد ما طعن هذه الطعنة قادر يفكر وقادر يوزن الأمور وقادر يقول كلام في منتهى الحكمة زي الكلام اللي قاله ده؟ بيرد علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. لما تقرصك حشرة، ناموسة أو ذبابة أو غير ذلك من الحشرات، هي دي فقط ما يشعر به الشهيد من الألم، حتى لو كنت شايف أنه هو مضروب بطعنة أو مضروب بسيف أو حتى مطلق عليه صاروخ، ما يشعر به الشهيد حقيقة ونوقن بذلك تماما هو ألم خفيف جدا جدا مثل القرصة كما صور الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان أول الغد، قتل حرام بن ملحان رضي الله عنه. ثم قام عدو الله عامر بن الطفيل باستنفار بني عامر لقتل المسلمين 70، فبني عامر رفضت، قالت: لا نغفر ذمة عامر بن مالك. وعامر بن مالك زي ما انتم عارفين كان قد أجار المسلمين من بني عامر. فقام عامر بن الطفيل باستنفار بني سليم، فأجابته بعض البطون من بني سليم، عصية ورعل وذكوان، وجاءت هذه القبائل وأحاطت بالسبعين من المسلمين وبدأوا في قتلهم، وقاتل المسلمون جميعا حتى قتلوا سبحان الله عن آخرهم. تخيل 70 شهيد من المسلمين، أو قول 69 لأن في واحد منهم أصيب إصابات بالغة وظنوه أنه قتيل لكن لم يقتل، هو كعب بن زيد، وسبحان الله بعد سنة واحدة تقريبا قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في يوم الخندق. فأدي عندنا إصابة ضخمة جدا جدا في الأمة الإسلامية. الكلام ده يا إخواني بعد حوالي 4 شهور من أحد، متخيل؟ في أحد مات 70، وفي ماء الرجيع مات 10، ودلوقتي مات 70 تانيين في بئر معونة. أدي 150 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم فقدتهم الأمة الإسلامية. احنا بنتكلم على الأمة في بدء نشأتها، الأرقام دي أرقام مؤثرة جدا 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 في جيل الصحابة رضي الله عنهم. والسبعين دولت يا إخواني مش أي 70، دولت مجموعة من خيار الصحابة، من القراء، من العلماء، من الذين يعلمون الناس الدين، من الدعاة. هذه كانت إصابة فعلا بالغة للدولة الإسلامية. تصادف مع قتل هؤلاء 70 مرور عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة رضي الله عنهما من الصحابة، فلما رأوا هذه المأساة نزلوا ليساعدوا المسلمين في حربهم، فأمسك بهم المشركون وقتلوا المنذر بن عقبة. أما عمرو بن أمية فقد أمسك به عمرو بن طفيل اللي هو زعيم هؤلاء المجرمين، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، أم عمرو بن طفيل كانت نذر أن تعتق رقبة، فخذوا كأسير ثم أعتقه. وعمر بن عميدة هو اللي رجع بعد كده حتى يخبر رسول الله بمأساة بئر معونة. وفي الطريق نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فرع من فروع بني عامر، فنزل معه. فلما نام فتك بهما عمر بن أمية قتلهم، وهو يرى أنه قد أصاب سار أصحابي لبندهم من بني عامر وعمر بن الطفيل من بني عامر. لكن سبحان الله بعد أن قتلهما وجد معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش شاف هذا العهد، وهذا العهد يحفظ لهما الأمان وهما من المشركين. فلما قدم إلى مدينة المنورة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، أخبره بأمر بئر معونة، وأخبره بأمر قتل الرجلين من بني عامر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رد فعله، سبحان الله، فعلا آية من آيات السمو الأخلاقي. هذه الرواية إخواني نريد أن نطير بها إلى الآفاق فعلا لنتعلم المنهج الإسلامي في التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأودينهما. سبحان الله، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم سيجمع الدية لهذين القتيلين، مع أن سبحان الله نبأ قتل هذين القتيلين جاء مع خبر بئر معونة، جاء مع خبر استشهاد 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه بيفكر في القتيلين دول اتقتلوا بغير وجه حق، لابد أن يعطي الدية لأهلهما. سبحان الله، وطبعا كانت مأساة ضخمة يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يقنط في صلاته ويدعو على رعب وعلى ذكوان وعلى لحيان وعلى عصية، قعد يدعي عليهم شهر كامل، شهر كامل تخيل. ومش بس في الفجر زي ما في ناس كتير بتعتقد، لا، كان يدعو في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تخيل في الخمس صلوات. حتى في الصلوات السرية كان بعد أن يرفع رأسه من سبحان ربي العظيم في الركعة الأخيرة يرفع يديه ويدعو والمسلمون يؤمنون مدة شهر كامل. كانت طبعا أزمة خطيرة جدا جدا. في نفس الوقت المسلمون في حالة من الفقر الشديد، معهمش ما يكفي لدفع الدية، ورسول الله عليه وسلم عايز يفي بالعهد ويجمع الدية. فبدأ يجمع من المسلمين قدر المستطاع، ما تملش الدية، بدأ يذهب إلى اليهود. لو أنتم فاكرين أن العهد الذي كان بين المسلمين وبين اليهود في أول دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان يقضي بأنه إذا وقع أحد الأطراف في قضية من قضايا الدية ولم يستطع أن يدفع الدية أن يعاونه الطرف الآخر في دفع هذه الدية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر يجمع الدية من المسلمين، فذهب إلى اليهود، إلى يهود بني النضير. وطبعا دي كانت مقدمات بقى الأزمة الخامسة. نقول لحد دلوقتي أربع أزمات: أزمة تجميع بني أسد المشركين لقتال المسلمين، وهذه الأزمة استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتغلب عليها بإرسال سريط أبي سلمة في محرم 4 هجرية. في نفس الشهر في محرم 4 هجرية كانت أزمة تانية كبيرة جدا، أزمة خالد ابن سفيان الهذلي، وبرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتغلب عليها بإرسال الصحابي الجليل عبد الله بن عنيس رضي الله عنه، وقتل خالد ابن سفيان. أما الأزمة الثالثة والرابعة فكانت أزمة ماء الرجيع وبئر معونة، وزي ما انتم شايفين شهداء المسلمين في هاتين الأزمتين كانوا حوالي 80 شهيد، 10 في ماء الرجيع و70 في بئر معونة. هنخش دلوقتي على الأزمة الخامسة، وهي أزمة مع قبيلة بني النضير. الرسول صلى الله عليه وسلم خد مجموعة من الصحابة وذهب إلى بني النضير حتى يجمع الدية لقتيلي عمرو بن أمية. خد معاه أبو بكر، وخد معاه عمر، وخد معاه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ذهب إلى هناك اجتمع اليهود بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقشوا، قالوا إيه؟ قالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه صلى الله عليه وسلم فيشدخه بها؟ محاولة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل. طبعا هم شايفين المسلمين في أزمة، أحد كانت من 4 شهور 71، وماء الرجيع 10 لسه واصل خبره من شوية، وبئر معونة 70 لسه برضو واصل خبره من شوية. فالمسلمين في أزمة وهم أهل غدر وخيانة، فدي فرصة أنهم يقتلوا رسول الله ويتخلصوا تماما من دولة الإسلام. فقرروا قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسألوا مين اللي يعمل هذه الجريمة، فقال رجل اسمه عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام ابن مشكم: أحد زعماء اليهود قال لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممتم به. شوف سبحان الله اقتناعهم بأنه رسول، لا يخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكن حيي بن أخطب زعيم بن النضير وأبو السيدة صفية رضي الله عنه وأرضاها كان هو الموجود ساعتها في قيادة بن النضير أصر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالفعل اجتمع الملأ على ذلك وقام عمرو بن جحاش بحمل حجر كبير وصعد فوق البيت ليلقيه فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وهم بيتفقوا جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما يدبرون، فبسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم ساب المجلس وانتقل مباشرة إلى المدينة المنورة حتى ما قالش لأصحابه. ولماذا؟ عشان ما يلفتش الأنظار. فلما انتقل إلى المدينة المنورة والصحابة شافوه مشي فانتقلوا بعده إلى المدينة المنورة، ولما عاد أخبر الصحابة بالخبر وأن اليهود كانت تدبر مكيدة لقتله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نقد صريح ومباشر للصحيفة التي بينهم وبين المسلمين. ومن ثم قرر صلى الله عليه وسلم إجلاء بني النضير من المدينة المنورة. أرسل لهم رسالة صلى الله عليه وسلم يقول اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم 10 أيام. ثم قال فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. اليهود أول ما قلت لهم الرسالة سبحان الله مع قوتهم وبأسهم وسلاحهم وعتادهم وحصونهم وقع الرعب في قلوبهم، خدوا الرسالة وقرروا فعلا الخروج وبدأوا يجهزوا العدة ليخرجوا من المدينة المنورة دون قتال. وبعدين شوية هم خلاص ناويين الرحيل جاء إليهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي فقال لهم لا تخرجوا من دياركم فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. سبحان الله، اليهود كانوا على عزم أكيد للخروج، ثم الذي ثبتهم في البقاء مجموعة من المسلمين في الظاهر. المنافقون يا إخواني خطرهم شديد جدا جدا، لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الظاهر مسلم لكن الأعمال سبحان الله حتى لا يفكر فيها اليهود أنفسهم، ذهبوا إلى اليهود وثبتوهم وقالوا أنهم سيحاربون معهم ضد المسلمين إن حدثت حرب. وأنزل الله عز وجل قرآنا يفضح فيه أفعال اليهود وأفعال المنافقين. قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون، وخلي بالك يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، المنافقون قلوبهم ضعيفة واهنة لأنها بعيدة عن الحق يا إخواني، في الظاهر مسلمة وفي الباطن تكره الإسلام تتعاون مع اليهود، لكن إن جاء خطر عليهم تنكروا لعهودهم كما يتنكر اليهود وكما يتنكر أعداء الأمة بصفة عامة لأخلاقهم ولعهودهم. فده اللي حصل بالضبط، المنافقين ثبتوا اليهود وبعد كده هوت اليهود ثبتوا بكلام المنافقين ولم يخرجوا، وأرسلوا رسالة إلى رسول السلام قالوا إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدلك. الموقف يا إخواني كان في غاية الحرجة، موقف صعب جدا، رسول السلام مصاب في 150 صحابي في خلال الشهور الأربعة اللي فاتت وسيدخل الآن في حرب كبيرة مع بني النضير، لكن إن سكت هيكون في هزة كبيرة جدا جدا لسمعة الأمة الإسلامية وهي مش ناقصة في هذه الظروف. فكان لابد من أخذ قرار حاسم سواء كانت بني النضير أو غيرها، لابد أن يحفظ كرامة الأمة الإسلامية. وبالفعل خد جيش صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان في ربيع أول سنة 4 هجرية، وانتقل لحصار بني النضير، ضرب الحصار عليها من كل مكان وقعد الحصار سبحان الله 6 ليالي فقط، بعض الرواية بتقول 15 لكن في الغالب 6 ليالي فقط. ثم هزم الله عز وجل اليهود. كيف؟ اليهود يا إخواني قاعدين جوا الحصون ممكن يقعدوا جواها سنين، جوا الحصون ثمار وجوا الحصون مياه وجوا الحصون سلاح وقلاع، ممكن يعيشوا فترة طويلة جدا ومع ذلك انهزموا بشيء لا يستطيعه البشر. لقد قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. الرعب اتكلمنا عليه قبل كده في غزوة بدر، قلنا ان الرعب غير المبرر جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. كيف يخاف اليهود على قوتهم هذه من المسلمين، مع ان المسلمين في مصابهم هذا الفادح يعانون اشد المعاناة، والحصار ممكن يطول ويطول على المسلمين، لكن مع ذلك 6 أيام بس، تخيل 6 أيام وسلم اليهود. وعندما سلموا للمسلمين ونزلوا على أمر المسلمين لم ينفعهم المنافقون، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقاتل معهم تماما كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم بعض صفات اليهود استخلاصا من هذا الموقف، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الكلام ده يا إخواني مش بس خاص بيهود بني النضير أو خاص باليهود اللي كانوا عايشين أيام رسول السلام، بالعكس هذه قواعد ثابتة على كل اليهود ما داموا على يهوديتهم ولم يسلموا، فإن الله عز وجل زرع في قلوبهم الجبن والرعب والهلع والخوف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يصف حال اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. تخيل حب اليهود للحياة أكثر من المشركين الذين لا يؤمنون أصلا بالآخرة، ومع ذلك حب اليهود للحياة أكثر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة وإن كانت تعيسة وإن كانت ذليلة وإن كانت رخيصة المهم يعيش. ونزل اليهود على أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وخرجوا فعلا من ديارهم لا يحملون معهم السلاح ولكن يحملون ممتلكاتهم فقط، فأخذوا سبحان الله يخربون بيوتهم بأيديهم كما وصف ربنا سبحانه في كتابه، يخلعوا الأبواب والشبابيك ويأخذوا كل ما يستطيعون أن يحملوه في هذا الخروج. وبالفعل تركت بنو النضير المدينة المنورة واتجهت إلى خيبر، خيبر تجمع يهودي كبير في شمال المدينة المنورة، وبذلك انتهت قصة بني النضير من المدينة المنورة. حتى زعماء بني النضير حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق ذهبوا أيضا إلى خيبر، ويكون لهم دور بعد كده زي ما نشوف في الحرب مع المسلمين. في كل هؤلاء اليهود سبحان الله لم يسلم منهم إلا رجلان فقط، يامين ابن عمرو وأبو سعد ابن وهب. تخيل في كل هذه القبيلة لم يسلم إلا رجلان فقط، عشان تعرف يعني إيه كلام ربنا سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طبعا بفضل الله المسلمون خرجوا من هذه الأزمة، أزمة بني النضير، أكثر قوة وأرفع شأنا ليس فقط في المدينة المنورة ولكن في الجزيرة العربية بكاملها. استرد المسلمون كثيرا من هيبتهم بعد انتصارهم على بني النضير. ما تنسوش برضو بني النضير دي قبيلة كبيرة لها تاريخ طويل في المدينة المنورة ولها تاريخ في صناعة السلاح والقلاع والحصون، فأمر برضو كبير جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم بهذه السهولة والبساطة. 6 ليالي فقط من الحصار ونزل اليهود على رأيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حب يستغل هذا الظرف وبدأ يرسل السرايا والجيوش لتثبيت دعائم الأمن في الجزيرة العربية والاسترداد الهيبة من جديد. وأول جيش خرج على رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، كانت غزوة نجد، وذهب لتأديب قبائل نجد، القبائل التي تجمعت لقتل المسلمين في بئر معونة وفي ماء الرجيع. وسبحان الله لما خرج فروا منه جميعا ولم يلقى قتالا صلى الله عليه وسلم، لكن أكيد استعاد الهيبة بشكل كبير. ولما رجع المدينة المنورة سبحان الله أخذ يعد العدة ويجهز الجيش للقاء القادم مع المشركين. ولو أنتم فاكرين أن كان في تواعد بين المسلمين وبين المشركين على اللقاء للمرة الثالثة، الأولى بدر والثانية أحد، وكان المفروض يكون في لقاء الأيام ديت في المرة الثالثة في السنة الرابعة من الهجرة. وبالفعل جهز الجيش بتاعه صلى الله عليه وسلم، وفي شعبان 4 هجرية أرسل رسالة إلى قريش يتواعد معها على اللقاء في بدر، وخرج بالفعل في جيشه صلى الله عليه وسلم، خرج 1500 مقاتل وذهب إلى بدر، وخرج كذلك أبو سفيان من مكة في 2000 من المقاتلين، 2000 مشرك، وصل المشركون إلى منطقة تسمى مر الظهران قريبة جدا من مكة، وعسكر الجيش هناك طبعا لسه قدامه مشوار على ما يوصل لبدر. لكن سبحان الله الجيش كان خارج متثاقل تماما وعنده نوع من التردد الكبير في قتال المسلمين، وفي داخله الهلع والهيبة للمسلمين، مع أن سبحان الله الموقعة الأخيرة كانت لصالح المشركين. وقف أبو سفيان في مر الظهران يخاطب الجيش ويقول لأصحابه وقواد الجيش وأصحاب الرأي، يقول لهم: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد، وإني راجع فارجعوا. يعني سبحان الله شوف رأي أبو سفيان بيتحدث طبعا بيتعلل بأي علة، ما هو خارج من مكة عارف أن العام عام جذب وليس عام خصب، لكن لو كانوا فعلا حريصين على القتال لكانوا خرجوا، لكن هو متثاقل وخايف ومرعوب فبيقول أنا هرجع فارجعوا. فاجتمع القوم على الرجوع، تخيل ما في واحد عارض أبا سفيان في قضية العودة إلى مكة المكرمة، وبذلك تخلفوا عن اللقاء الذي وعدوا صلى الله عليه وسلم باللقاء فيه في بدر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في بدر 3 أيام فقط، ولكن بقي في بدر 8 أيام متصلة حتى يثبت للجميع أنه لا يهاب قريشا ولا يخاف جيوشها ولا عدتها ولا عتادها، ومع ذلك لم يأتي له أحد من المشركين. وطبعا ده سبب أثر إيجابي كبير جدا جدا للدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. مش بس كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أن بعض القبائل في شمال الجزيرة العربية في منطقة دومة الجندل، أو تقرأ دومة الجندل برضو، في منطقة دومة الجندل بدأوا يتجمعوا ويهاجموا القوافل المارة ويقتلوا من المسلمين هناك، وهذه قبائل كبيرة وضخمة في هذه المنطقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله جمع جيش وهو في المدينة المنورة ليذهب إلى دومة الجندل، المسافة أكثر من 450 كيلو إلى دومة الجندل، وهناك ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم وبدأ يفرق السرايا والجيوش في الأماكن المختلفة وفروا منه جميعا. نعم لم يلقى قتالا، ولكن لا شك أنه ثبت من جديد دعائم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة، بل وسمع الناس جميعا في الجزيرة العربية بأخبار الجيوش الإسلامية التي تتجه هنا وهناك. الكلام ده كان في ربيع أول سنة 5 هجرية. تعالوا بقى كده نقف وقفة، ناخد نفسنا ونحلل الوضع في الشهر ده وفي اللي بعديه. غزوة أحد كانت في شوال 3 هجرية، الست شهور اللي بعديها كانت فيها أزمات كبيرة جدا مرت بالأمة الإسلامية، أزمة بني أسد، وأزمة خالد بن سفيان، وأزمة ماء الرجيع، وأزمة بئر معونة، ثم في النهاية أزمة بني النضير. خرج المسلمون من هذه الأزمات في يوم خروج بني النضير، استطاع المسلمين جديد أن يستعيدوا الهيبة بعد بني النضير. صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف في نشر الهيبة والسمعة الجيدة للمسلمين في الجزيرة العربية، فقام بعدة سرايا وغزوات، من أشهرها غزوة نجد واللقاء الذي كان منتظرا بينه وبين المشركين في بدر. وطبعا الغزوة دي عرفت في التاريخ بغزوة بدر الصغرى تمييزا لها عن غزوة بدر الكبرى اللي كانت في 2 هجرية. ثم قام بغزوة دومة الجن. الكلام ده لا شك ان كان ليه نتائج كبيرة في الجزيرة العربية، نتائج على كل المحاور، سواء نتائج في داخل المدينة المنورة او في خارج المدينة المنورة، نتائج في قريش او في غير قريش. اولا استكان المنافقون في داخل المدينة المنورة، قلنا قبل كده بعد مصيبة احد نجم النفاق في المدينة المنورة وجاهر المسلمين بالعداء، بل وتعاونوا مع بني النضير ووعدوهم بالمساعدة ضد المسلمين ان حارب اليهود المسلمين. ومع ذلك بعد هذه السرايا والغزوات استكان المنافقون تماما ورضخوا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتموا في قلوبهم الكفر وأصبحوا في داخل صف المسلمين. طبعا ده في خطر كبير، لذلك نتوقع أن تحدث أزمة تكشف المنافقين قريبا. يبقى دي أول شيء، استكانة المنافقين. الحاجة الثانية مهمة جدا جدا، تحركت مخاوف اليهود. فاضل مين من اليهود في مدينة المنورة؟ فاضل بني قريظة. بنو قريظة أبقوا على العهد، لكن في قلوبهم قلق ورعب شديد من المسلمين. أدي بني قينقاع خرجت، وراها بني النضير خرجت، وما عادش فاضل غير بني قريظة. الحاجة الثانية في اليهود خيبر. خيبر شايفة أن اليهود بيتنقصوا من داخل المدينة المنورة. بعد ما يخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة اليهود في المدينة المنورة، لا يستبعد أن يتجه إلى يهود الشمال إلى خيبر. أضف إلى ذلك أن بني النضير هاجرت إلى خيبر ونقلوا لهم كل الكراهية التي حملوها معهم من المدينة المنورة إلى خيبر. فوق كده زعماء بني النضير أيضا انتقلوا إلى خيبر، وفيهم من الشر ما فيهم علي بن أخطب وسلام بن أبي الحقائق وغيرهم من زعماء اليهود. فطبعا متوقع مشاكل كتيرة تيجي من ناحية خيبر بما فيها من يهود خيبر ويهود بني النضير. الحاجة الثالثة برضو الخطيرة ان قريش بدأت تشعر بالقلق. قريش مع انها كانت رفع راسها جدا جدا بعد احد اتهزت هزة كبيرة جدا برجوعها عن بدر الصغرى وعدم القدرة على مواجهة المسلمين، مع ان الكفار خارجين في 2000 والمسلمين كان 1500. اذا اضفت الى ذلك انقطاع التجارة الى الشام تماما بعد قيام الدولة الاسلامية، فهذا امر لابد ان تفكر فيه قريش. يبقى قريش بدأت تشعر بالقلق الشديد تجاه المسلمين لكن مش عارف تتصرف ازاي. حاجة الرابعة القبائل التي تحب المدينة المنورة، قبائل الاعراب اللي عايشة في البادية هي الاخرى بدأت تشعر بالقلق الشديد. واهم هذه القبائل قبائل غطفان، اللي منها قبائل بني سليم، واللي منها قبائل بني هذيل، واللي منها بني لحيان، واللي منها القبائل التي غدرت بالمسلمين سواء في بئر معونة او في ماء الرجيع. حاجة مهمة أقولها لكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة دومة الجندل عاهد عيينة ابن حصن، وعيينة ابن حصن أحد زعماء بني فزارة. بني فزارة فرع من فروع بني سليم، وهذا الفرع لم يكن ممن غدر بالمسلمين في بئر معون. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاهده أو وادعه لفترة من الزمان، ولكن لم يسلم عيينة ابن حصن في ذلك الموقف. دي نحطها في دماغنا لأننا بعد شوية هنشوف انقلاب عيينة بن حصن ومخالفة العهد. يبقى لو حطينا هذه المتغيرات التي حدثت في الجزيرة العربية وفي المدينة المنورة في خلال السنة السابقة اللي هي النصف الثاني من السنة الرابعة من الهجرة، النصف الأول من السنة الخامسة من الهجرة، لو حطيت كل هذه الحسابات يبقى هتعرف ان لابد ان هيحصل شيء كبير جدا جدا ضد المسلمين في الفترة القادمة. انت عندك دلوقتي منافقين في داخل المدينة، وعندك يهود، وعندك قريش، وعندك قبائل عربية غير مسلمة حول المدينة المنورة. دولت كلهم يعملوا ايه؟ طبعا كل هذه الطوائف حاقد على الاسلام، لكن في كل المعارك السابقة المسلمون كانوا يواجهون كل قبيلة على حدة. اذا تجمعت هذه القبائل هتبقى ازمة كبيرة جدا جدا على المسلمين. لكن كيف تتجمع هذه القبائل وهي متفرقة في شدة التفرق؟ طول عمر العرب يا اخواني مش متجمعين، طول عمر العرب عبارة عن قبائل منفردة، كل قبيلة لحالها، وكل قبيلة لها قانونها، وكل قبيلة لها زعيمها ولا رأيها. كيف تتجمع هذه القبائل على قلب رجل واحد لحرب المسلمين؟ ده شيء كان مستغرب. لكن اللي عمله اليهود، دور اليهود كان في تجميع القبائل في حرب المسلمين، وسبحان الله جمعوا القبائل من هنا وهناك ولم يشتركوا هم في المعركة. وده دور اليهود بيعملوه باحتراف من سنين طويلة جدا، بيعملوه في التاريخ وبيعملوه لحد الوقت ويفضلوا يعملوه دائما، يؤلبوا الغير على حرب الإسلام أو على حرب دعوة الحق ويخرجوا هم تماما من الصورة، يحركوا دولة كذا أو دولة كذا أو دولة كذا وهم بعيد خالص عن الأحداث. فعل ذلك اليهود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجت مجموعة من يهود خيبر، فيهم من يهود خيبر وفيهم من يهود بني النضير، وفيهم بالطبع حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، وخرجوا يؤلبون القبائل على المسلمين ويجمعون هذه القبائل المتفرقة لحرب دولة الإسلام في المدينة المنورة. أول ما ذهبوا ذهبوا إلى قريش وقالوا لهم دلوقتي في فرصة أن نجمع لكم القبائل من غطفان وبني سليم وغيرها لحرب المسلمين. طبعا قريش ما صدقت، لقت فرصة، لأن قريش طعنت في كبريائها يوم أن عادت من بدر الصغرى دون قتال في شعبان 4 هجرية، فلقت فرصة دلوقتي أن عدت سنة تانية ونقدر نحارب المسلمين. اليهود قال لهم اجمعوا على قد ما تقدروا من المقاتلين، وبدأ فعلا القرشيون يجمعون من القبائل المحيطة بمكة المكرمة ما يستطيعون جمعه من الجنود. جمعوا قد ايه؟ جمعوا 4000 واحد. وبسرعة اليهود انتقلوا من قريش الى غطفان في شرق الجزيرة العربية، والتقوا مع زعماء غطفان هنا وهناك مع كل القبائل كل البطون، وبدأوا يقلبون القبائل على المسلمين. وطبعا القبائل مستنية فرصة زي كده برضو، قالوا لهم معاكم قريش، قريش 4000 غطفان لم تتشجع كثيرا للقتال لخوفها من المسلمين. تخيل مع ان قبائل كثيرة ومعها قريش لكن خايفين. اليهود ما يئسوش سبحان الله. قالوا لهم طيب لو انتم مش متحمسين او للقتال عندنا شيء مهم ممكن نحمسكم به، المال. اليهود حاولوا قدر المستطاع الاغراء بكل الوسائل، لم يستطيعوا، لم يبقى الا المال. واليهود سبحان الله مع بخلهم الشديد الا انهم ينفقون المال ليصدوا عن سبيل الله، واذا كان الانفاق للصد عن سبيل الله ينفقون ببذخ وبكرم كبير جدا جدا لا يتخيل من اليهود، لكن دي طبيعتهم. فوعدوا غطفان ووعدوا عيينة بن حصن، وخلي بالكم فاكرين الاسم ده عيينة بن حصن الذي كان قد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقض عهده الان واتفق مع اليهود على ان ياخذ وتاخذ غطفان ثمار خيبر كامله لمده سنه. تخيل كل ما ينتج في خيبر من ثمار، وخيبر كانت غنيه جدا يا اخواني واخواتي، كل ما ينتج فيها من ثمار يدفع لغطفان ولعيينة بن حصن من اجل ان يتجمعوا لحرب المسلمين، على ان يجمعوا جيشا قوامه 6000 مقاتل، ده غير بتوع قريش. متخيل يبقى 6000 من غطفان ومن بني سليم و 4000 من قريش، واليهود ولا جندي واحد داخل في المعركة من يهود خيبر ولا يهود بني النضير. 10000 مقاتل. وطارت الأنباء إلى المدينة المنورة، وصل الخبر المرعب إلى المدينة المنورة. لعل هذا هو أخطر الأنباء من أول إنشاء الدولة الإسلامية. 10000 مقاتل، هذا رقم مهول يا إخواني وإخواتي. العرب كانوا إذا وصلوا إلى 1000 يفتخرون، قال أحدهم إنا لنزيد على 1000 ولن يغلب 1000 من قلة، بيفتخر إن قبلته 1000 واحد ولن يغلب 1000 من قلة. اتخيل بقى 10000. المسلمين في بدر كانوا 300 وشوية، المسلمين في أحد 700. تخيل 10000 واحد جايين على المدينة المنورة، حصار من كل مكان، وفيهم من الحقد ما فيهم. الخبر وصل صعب جدا على المسلمين، وخلي بالك المسلمين دول عبارة عن مسلمين بجد ومسلمين منافقين. الخبر التقيل ده بسرعة فرق الصف، ميز الصف ليميز الله الخبيث من الطيب. أول ما سمع المسلمين المؤمنين الصادقين بهذا الخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الجيوش والأمم والأعادي كلهم هيتجمعوا عليكم، مهما اختلفت استراتيجياتهم، مهما اختلفت أفكارهم، كلهم بيتجمعوا على حرب المسلمين. لكن وعدهم كذلك بالنصر عليهم إنهم تمسكوا بمنهجه سبحانه وتعالى. أدي الجزء الأول يتحقق، تجمع الأحزاب حول المسلمين. الجزء الثاني لابد أن يتحقق، وهو النصر عليهم ما داموا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بفضل الله متمسكون. خلاص يبقى النصر جاي ان شاء الله، مع ان الظاهر مختلف تماما، الظاهر مختلف عن كده بالمرة. 10000 واحد بيحصر المدينة، ازاي هنخرج من الازمة؟ لسه مش عارفين، لكن متيقنين تماما في وعد رب العالمين. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. لكن على الناحية التانية المنافقين طبعا اترعبوا، مش متخيلين ازاي ممكن يحاربوا 10000 واحد. المنافقون لا يحسبون الامر الا بحسابات الورقة والقلم، حسابات المادية فقط، لا يقتنعون بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وبحكمته وبإرادته وبهيمنته على الكون بكامله. مش قادرين يتخيلوا هذا الامر، فبيحسبوا كل شيء بالورقة والقلم. مش قادرين يتخيلوا هذا الامر، بيحسبوا كل شيء بالورقة والقلم. 10000 ازاي يحاربهم كل المسلمين في داخل المدينة؟ المسلمين يا اخواني في داخل المدينة بكاملهم، سواء كانوا من الرجال او من النساء او من الاطفال او من الشيوخ او من الصادقين او من المنافقين، كل دولات ما يجيبوش 10000. ازاي هنحارب احنا جيش مؤهل لحرب المسلمين قوامه 10000 مقاتل؟ فطبعا اول ما سمعوا الانباء قال الله عز وجل في وصفهم واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هكذا بالتصريح، ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر والرسول برضه وعدنا بالنصر، لكن ازاي؟ ما نقدرش، احنا مش قدهم، جيوشنا مش ممكن تحارب جيوشهم الكبيره دي. فقرروا عدم القتال مع المسلمين، وإن كان في الظاهر هم من المسلمين، لكن سبحان الله خطرهم شديد فعلا يا إخواني. زي ما انتم شايفين كده أزمة كبيرة جدا جدا جاية على الأمة الإسلامية، لابد أن تعقب هذه الأزمة الكبيرة إن ثبت المسلمون بنصر من الله عز وجل. دي سنة من السنن، واحفظوها يا إخواني وإخواتي. وخليكم فاكرين بدر، قلنا في بدر إن بدأت الأزمة تتصاعد 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 حتى وصلت إلى أقصاها في شهر شعبان 2 هجرية، قبل بدر بشهر واحد. حصل في شهر شعبان ابتلاءات قصوى كبرى للمسلمين، فلم يخرج من المسلمين إلا الصادق فعلا، وخرجوا إلى لقاء بدر بصفات الجيش المنصور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فتحقق لهم النصر بعد الصدام المروع مع المشركين. دلوقتي في أزمة كبيرة جاية على المسلمين، والأزمة دي اتفرقت الصف ميزته، ظهر المسلمون الصادقون وظهر المنافقون الكاذبون. عند هذا الأمر توقع أن يحدث نصر قريب، لأننا وصلنا إلى أقصى درجات الأزمة أو قريبا من أقصى درجات الأزمة. لذلك استبشر المسلمون بهذه الأزمة على ضخامتها، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. عند أشد لحظات الليل يا إخواني يأتي الفجر، وهكذا تجمعت الجيوش من كل مكان وأحاطت بالمدينة المنورة فعلا كما يحيط الثوار بالمعصم، ومع ذلك أخرج الله عز وجل المسلمين من أزمتهم منتصرين. كيف كان رد فعل المسلمين لهذه الأزمة الكبيرة؟ كيف تصرفوا؟ كيف أخذوا قرارات لم تؤخذ قبل ذلك في تاريخ العرب بكاملهم، لا أقول في تاريخ المسلمين ولكن في تاريخ العرب بكاملهم؟ كيف ظهر أمر المنافقين في كل خطوة من خطوات المعركة؟ كيف رد الله عز وجل الكافرين بغيظهم؟ وكيف رد أهل الكتاب من بني قريظة؟ هذه تفاصيل كثيرة جميلة جدا في السيرة النبوية، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، نتحدث فيها في الدرس القادم، وأسأل الله أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.